القرآن في رحب السعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فيا أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، ويتجدد اللقاء بفضل الله سبحانه وتعالى في رحاب القرآن الكريم. في رحاب القرآن نتعلم، في رحاب القرآن نتربى، في رحاب القرآن الكريم نتعلم منه كيف نعيش حياتنا. اليوم نعيش مع موضوع في غاية الأهمية في القرآن الكريم، وهو قضية العتاب. من نعاتب وكيف نعاتب؟ من نعاتب وكيف نعاتب؟ ولماذا نعاتب؟ هذه أسئلة أطرحها أيها الإخوة الكرام على أذهانكم. القرآن الكريم تحدث عن قضية العتاب. كلمة العتاب جاءت في القرآن في 7 مواضع، لكن معاني العتاب جاءت في مواطن كثيرة في القرآن الكريم. فسنرى الآن من نعاتب وكيف نعاتب وأداب العتاب. ده مش كده بس، هنشوف كمان، هنرد على بعض المستشرقين والأفاكين الذين يثيرون الشبه حول قضايا العتاب، خاصة عتاب القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم. سنرى هذا. لا، والقرآن ضرب لنا أمثلة ونماذج للعتاب. طيب، من نعاتب؟ القرآن الكريم يقول لنا لا تعاتب إلا من تحب، لا تعاتب إلا من تحب، لا تعاتب إلا من تريده، لا تعاتب إلا من أنت يعني تجد أنه يهمك. اللي يهمك فقط هو اللي تعاتبه. لذلك القرآن الكريم لم يعاتب الكافر على كفره، والله ده حقيقة. لذلك نقرأ أكثر من سورة من موطن مثلا: لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون، ولا هم يستعتبون. الكافر ربنا مش هيعاتبه. ليه؟ لأنه خلاص الله سبحانه وتعالى لا يحبه ولا يحب أفعاله، خلاص أنت يبقى مش هيعاتبه. نقرأ أيضا: ويوم نبعث من كل أمة شهيدا، إلى أن نصل إلى قوله سبحانه وتعالى: ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. إذن لا تعاتب إلا من تحب، لا تعاتب إلا من تبكي عليه، لا تعاتب إلا من يعني يهمك أمره. دي قضية منتهى. لذلك الكافر لا يعاتب أبدا. تمام أحبائي الكرام؟ إذن هذه قضية تحدث عنها القرآن. كيف نعاتب؟ القرآن وضع لنا أساليب للمعاتبة. على فكرة نجد أسلوب صريح، ونجد أسلوب التعريض، وأحيانا نجد القسوة في المعاتبة. يعني الأصل في المعاتبة اللين، لأن العتاب لا يكون إلا من المحب لحبيبه. دي قضية منتهية. لا يكون إلا من المحب لحبيبه، فبالتالي في لين. أحيانا يأتي قسوة أحيانا، وده اللي جابه القرآن الكريم. أحيانا القرآن الكريم يأتي بنماذج فيها يعني صريحة، وأنا إن شاء الله يعني سأعرض عليكم نماذج من عتاب الله لأنبيائه، سأعرضه عليكم وسنرى دلالات كل نموذج من هذه النماذج. لكن أحيانا القرآن الكريم يبين لنا أن العتاب ينبغي أن يكون صريحا، بصورة صريحة: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما أدرك لعله يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. ده عتاب صريح، وهنجيله الآن. يعني إذا في عتاب صريح، وده يعلمنا إن أحيانا لما تعاتب حبيبك عاتبه بصراحة: والله أنا زعلان منك عشان 1، 2، 3، 4، ووضح له أنت أخطأت في كذا وكذا وكذا وكذا، ولا حتى لا تحمل في قلبك ولا تحمل في نفسك. يبقى أحيانا نحتاج إلى العتاب الصريح، خلاص، وأحيانا نحتاج إلى العتاب اللي فيه تعريض. تحكي قصة، تقول كلام بحيث إن حبيبك أو من يهمك يعني يفهم منك أنك تعاتبه، لكن بصورة فيها تعريض. زي إيه مثلا؟ لما نقرأ قول الله سبحانه وتعالى، شوف بقى يعني شوف الجمال اللي ذكره يعني أسيادنا المفسرون: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. إلا تنصروه فقد نصره الله. هذه الآيات جاءت في يعني في سورة التوبة، لم تأتي في وقت الهجرة على فكرة، عشان بس ناخد بالنا. هذه الآية آية الهجرة هذه لم تنزل في وقت الهجرة، ده نزلت بعد الهجرة بسنين في غزوة تبوك في سورة التوبة. واستنبط منها العلماء أن فيها تعريض بالعتاب للمؤمنين الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة. يبقى شو لما تقرأ، ها اهو: وضحت كده؟ الا تنصروه فقد نصر الله. زي ما احنا كده يا سيدي والله انت مش عايز تقف جنبي، مش مشكله ربنا معايا، ده عتاب، هذا عتاب. والله انت مش عايز تعمل لي كذا وكذا، خير يعني ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله يعمل لي وهجد ربنا يكرمني به. هذا عتاب تعريض. اذا القران الكريم يقول لك كيف تعاتب. العتاب على نوعين، عتاب صريح وعتاب في تعريض. واقول لكم الاصل في العتاب اللين، الاصل في العتاب انتقاء افضل الالفاظ. ماشي كده يا احبابي الكرام؟ لان العتاب له دلالات كما سنرى في النبي صلى الله عليه وسلم، دلالات الحب ودلالات المعيه ودلالات الاعجاز ودلالات التصديق، هنجد هذا ان شاء الله رب العالمين. يبقى الاصل في العتاب اللين، لكن ممكن العتاب يبقى فيه شده. اه امتى العتاب يبقى فيه شده؟ اذا ترتب على الخطا، اسمع معي، اذا ترتب على الخطا ضرر شديد يودي بحياه الانسان او بحياه الدعوه او يؤثر في الدين، هنا العتاب ينبغي ان يكون شديدا. دي حقيقه. لذلك القران الكريم بيقول للمسلمين ايه؟ يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم الى الارض ارضيتم بالحياه الدنيا، والى اخر الايات. ده عتاب شديد، عتاب شديد وطبعا صريح. لماذا؟ لان تاخرهم عن نصره النبي صلى الله عليه وسلم، خاصه في غزوه تبوك وفي الغزوات، غزوه العسره والغزوات الشديده، والمواطن التي يحتاج فيها الاسلام الى نصره، والمواطن التي يحتاج فيها المظلوم الى ان تنصره، هذه المواطن اذا تخلف الانسان عنها يترتب عليها ضرر شديد. ومن ثم العتاب ينبغي ان يكون على قدر الموقف. هذا ما أفهمه من القرآن الكريم يا أحباب الكرام. إذن القرآن الكريم بيّن لنا من نعاتب وبيّن لنا كيف نعاتب، ولم يتركنا القرآن الكريم، بل أعطانا القرآن الكريم نماذج حية في العتاب، ومنها نماذج الأنبياء، عتاب الله لأنبيائه. وأظن أعظم عتاب أن نقرأ وأن نعيش مع عتاب الله لسيدنا آدم، ومع عتاب الله لسيدنا نوح، ومع عتاب الله لسيدنا داود، ومع عتاب الله لسيدنا سليمان، ومع عتاب الله لسيدنا موسى، ومع عتاب الله لحبيبه محمد. نشوف كده كل عتاب ونشوف دلالاته. أول عتاب هو عتاب الله عز وجل لسيدنا آدم لما أكل سيدنا آدم الشجرة. القرآن قال وعصى آدم ربه فغوى، وصفه بهذا. يجي واحد يتفلسف يقول لك اهو الانبياء بيغلطوا. لا يا مولانا، هذه المعصيه في حق النبي هي مش هي نسيان. انت هتجيب من دماغك وخلاص بقى نسيان؟ لا والله، القران بيقول كده. اقرا القران ماذا يقول. ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. ده القران بيقول كده، فنسيا نسيا. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، أي لم نجد له عزما على المعصية. وده من أفضل التفسير المحببة إلى قلبي، أن الآية تفسر بتقدير محذوف. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، أي لم نجد له عزما على المعصية. يبقى سيدنا آدم نسي وليس له إصرار على المعصية، وليس له تعمد معصية. يوم ربنا سبحانه وتعالى يعاتبه، فيأتي القرآن ويعاتب سيدنا آدم. ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إيه اللي يحصل؟ فتلقى آدم من ربه، سورة البقرة طبعا الأولى في الأعراف دي البقرة، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. إذن العتاب هنا عتاب المحب لحبيبه، وهذه أول دلالة أن عتاب الله لآدم عتاب المحب لدليله، وأن آدم لم يرتكب المعصية عن عمد، إنما عن سهو وعن نسيان، ولم يكن له عمد أو عزم على المعصية. أيضا نتعلم من دلالات هذا العتاب أن الله لا يجامل في الحق أحدا وإن كان نبيا مقربا، زي سيدنا آدم، ده أول الأنبياء وأول خلق الله. فإذا كان الله لم يجامل آدم، يبقى أنا وإنت ناخد بالنا قوي، ناخد بالنا فلا نقع في المعصية. أسأل الله أن يعفو عنا وعنكم. هذا سيدنا آدم عليه السلام. نأتي إلى نموذج آخر، سيدنا نوح. طبعا سيدنا نوح عليه السلام دعا قومه ليلا ونهارا سرا وعلانية، كل أساليب الدعوة التي يمكن أن تأتي في بالنا والتي لا تأتي في بالنا فعلها نوح عليه السلام ومارسها سيدنا نوح عليه السلام. والقرآن أقر بذلك، إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا وإني كلما دعوتهم إلى، يعني كل سور الدعوة استخدمها سيدنا نوح، إلى أن جاء الحكم الإلهي القدري: يا نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، خلاص من آمن آمن ومن لم يؤمن لن يؤمن، الكلام ده من ربنا. فلما علم موسى هذا الأمر قال: رب لا تضع الأرض من الكافرين ديارا. وأعتقد الآن أن عقدة انحلت وشبهة ذهبت، وهي أن البعض يقول لك سيدنا نوح كان شديد ودعا على البشرية ودعا على الناس وما عندوش رحمة. لا يا مولانا، ده ربنا قال له لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن، خلاص. لذلك قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، نقي الأرض وطهرها من هؤلاء. عشان بس نعرف ترتيب الآيات يا أحباب الكرام مفيد إزاي، تمام؟ وهنا الله سبحانه وتعالى يعني: ففتحنا السماء بماء منهمر، وفرجنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. وحدث الإهلاك. لما حدث الإهلاك قلب الأب تحرك، مشاعر الأب تحركت، فنادى نوح ربه، ونادى نوح ربه قال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. هذه يعني أو شفاعة سيدنا نوح لابنه، أو عاطفة نوح لابنه. الله سبحانه وتعالى اعتبر هذه الشفاعة في غير موضعها، واعتبر العطف في غير موضعه، فعاتبه ربه: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. سيدنا نوح على طول استجاب: ربي يعني إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. هذا موقف من مواقف العتاب في القرآن الكريم يا أحباب الكرام الأفاضل. نتعلم من هذا العتاب أولا حب الله لسيدنا نوح، لو لم يحبه ما عاتبه، كان يسيبه ما يهموش. هذه نقطة. النقطة الثانية طبعا نتعلم عاطفة الأب، إزاي الأب بيحب أبنائه، ويعني حتى يعلم الأبناء أن الأب يحبهم وأن الآباء يحبون أبنائهم. زي ما نشوف الآن الأولاد دائما يعني يكثرون الشكاية والشكوى من أبائهم. لا والله، الآباء يحبون أبنائهم لكن الأبناء لا يقدرون. فأسأل الله الهداية للأبناء والهداية للآباء ولكل مسلمين، قولوا أمين. الدلالة الأخرى من هذا العتاب أنه لا ينبغي أن نجامل على الحق وأن نساوي بين المذنب والمحسن، وأن نساوي بين الذي نصر الدين والذي خذل الدين. ما ينفعش نساوي أبدا. ربنا نجى الذين نصروا الدين ونجى المحسنين، ما ينفعش نساوي بينهم وبين الكافر حتى وإن كان ابني. لذلك القرآن قال: يا نوح إنه ليس من أهلك. العقيدة هي أوثق العرى، يعني العقيدة أوثق من القرابة. أحباب الكرام، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. مش من الجاهلين، عارفين ليه؟ عارفين ليه يا أحباب الكرام؟ لأن الشفاعة في من لا يستحق الشفاعة لا ينبغي أن تكون، هي صورة من صور الجهل حقيقة يعني. فكوني أطلب الشفاعة لمن لا يستحق الشفاعة ما ينبغي هذا. أطلب العدل لمن لا يست... يعني أطلب الحق لمن ليس من أهل الحق هذا ظلم. أطلب العفو لمن يستحق العقوبة هذا ظلم، هذا جهل. ولذلك نتعلم دلالة العتاب هنا أنه لا ينبغي المجاملة على الحق، قضية منتهية، لا ينبغي المجاملة على الحق. والنقطة الأخرى: يا نوح يا نوح، ما تركته بالعقل لا تعود إليه بالعاطفة. أنت تركت ابنك بالعقل، لأن العقل وطبعا قبله النقل يقولان ابنك كافر فلا ينبغي أن تشفع له. فكونك تعود إلى ابنك بالعاطفة فهذا ما لا ينبغي، ودي نقطة نتعلمها: ما تركته بعقلك لا تعود إليه بعاطفتك. قضية منتهية يا أحباب الكرام الأفاضل. هذا نموذج. نموذج آخر هو سيدنا موسى عليه السلام. يعني سيدنا موسى لما تعجل في لقاء الله، طبعا هذا شوقا إلى الله وحبا في سماع كلام الله، القرآن الكريم قال وما أعجلك عن قومك يا موسى، أنت سبتهم لي وجيت قبل موعدك. قال هم أولئي على أثري، هم ماشيين على طريقتي وعلى طبيعتي الحمد لله، وعجلت إليك ربي لترضى، أنا يعني عايزك ترضى أن أنا مقبل عليك في العبادة. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. هذا أيضا عتاب المحب لحبيبه، ودلالات العتاب نتعلم منها ألا نستعجل شيئا قبل أوانه، ومن استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. الزوجة اللي تتعجل ثمرة المال من زوجها تعاقب بالحرمان. الابن اللي يقتل يعني من يرثه أو الوارث الذي يقتل من يرثه يعاقب بالحرمان. الإنسان الذي يستعجل الثمرة ويقطف الثمرة قبل وقتها، قبل وقتها وقبل أوانه، يعني لا ينال إلا الحرمان. الطالب العلم الذي يجلس مجلس الأستاذ قبل أن يتعلم وقبل أن يحصل علم يعاقب بالحرمان. دي دلالة أيضا، سبحان الله العظيم. فيعني هذه من الدلالات. أيضا نأتي إلى عتاب آخر، وهو عتاب القرآن لسيدنا داود عليه السلام. لما يعني جاء إليه الخصمان وتصوروا المحراب ودخلوا على داود ففزع منهم، قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض، إلى آخر الآيات الجليلة في سورة صد. العتاب من الله سبحانه وتعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. فهذا عتاب المحب لحبيبه. طبعا في أقوال كثيرة للمفسرين، منها إن سيدنا داود عليه السلام قسم الزمان إلى ثلاثة: جزء لأهله، وجزء لأن يقضي الخصومات، يعني يقضي في الخصومات بين الناس ويقوم بفض المنازعات بين الناس، وجزء ثالث ليعتكف. فالجزء اللي اعتكف فيه هو الذي حدث فيه هذه الحادثة، لما تصور المحراب وسألوه فماذا حدث؟ فظن داود أنما فتناه وخر. طبعا ماذا حدث؟ خر راكعا وأناب، استغفر ربه فخر راكعا وأناب. يعني هذه الدلالة، لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يكون له الداعية، أو طبعا النبي أو الرسول ينبغي أن يكون وقته كله لله. إنك تعتكف وتترك الناس هذا منبغي. طبعا هنالك آراء أخرى ذكرت لا أريد أن أقحمها في الحلقة، لكن المهم أن هذا العتاب الرقيق من الله سبحانه وتعالى يعلمنا أن تعرف موضعك، اعرف مقامك. انت نبي، خلاص تعيش دور النبي في كل شيء. انت قاضي، تعيش دور القاضي. انت عالم، تعيش دور العالم. انت استاذ، تعيش دور الاستاذ. انت زوجة، عيش دور الزوجة مش دور الزوج. انت زوج، عيش دور الزوج مش الزوجة. انت ابن، عيش دور الابن. عيش مقامك. فمقام سيدنا سليمان ان يكون حاكما قاضيا بالعدل بين الناس، فلا ينبغي ان ينشغل عنهم او ان يسمع لطرف دون طرف، يعني حتى لا ادخل في اكثر من تفصيل في القصة. هذا ايضا عتاب. عتاب آخر أحباب الكرام الأفاضل، عتاب الله لسيدنا داود. طبعا أراء كثيرة المفسرين، هل أن الله عاتبه وقد فضلنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب بسبب أنه تزوج امرأة من أحد ملوك الأرض فعبدت الأصنام عنده وكان غافلا عن هذا، أو أنه أتى امرأته في الحيض، أو أنه كذا أو كذا. حقيقة هذه الأقوال يعني نفسي يعني أشعر يعني بشيء منها، لكن طبعا أقوال علماء على العين والرأس، لكنني أستطيع هنا أن أفسر القرآن بالسنة، وهذا ما درسته وما تعلمته في الأزهر الشريف وبجامعة الأزهر، وما أدرسه لطلابنا في كلية القرآن الكريم. هذا ما تعلمته، أنني إذا وجدت تفسيرا للقرآن بالقرآن فهذا أفضل، تفسير القرآن بالسنة فهذا أفضل أيضا. وأجد هنا حديثا في صحيح البخاري يفسر هذا الأمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن داود أن سليمان عليه السلام أقسم أنه يأتي أهله، يعني 70 من أهله أو 100 من أهله في هذه الليلة، أقسم ذلك، أقسم أنه يأتي حتى تحمل كل واحدة منهن برجل يكون فارسا مجاهدا في سبيل الله، لم يقل إن شاء الله، ولم يقل إن شاء الله، فلم تحمل منهن واحدة إلا امرأة ولم حملت ووضعت شق إنسان، يعني نص إنسان. وده معنى ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. وهذا ما أفضله. الآن فسرنا القرآن بالسنة الصحيحة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعيد أيضا عن هذا التفصيل وهذا الكلام الذي ليس هذا مجاله. المهم أن الله سبحانه وتعالى عاتب نبيه لأنه لم يقل إن شاء الله، وهذه هي الدلالة الصريحة. لا تفعل شيئا إلا أن تقول إن شاء الله. وأعتقد أنها ولا تقولن لشيء ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت. نأتي إلى عتاب الله لحبيبه ومصطفاه محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، صلوات رب السماوات عليه. جاء يعني في القرآن الكريم بعض المعاتبات للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه المعاتبات التي وقعت في القرآن الكريم للنبي صلى الله عليه وسلم دليل على مكانة النبي. لو لم يحب الله رسوله ما عاتبه، هذه نقطة. أيضا دليل على نبوته وصدق رسالته. من هذه الدلائل أيضا، دلائل معاتبة الله للرسول صلى الله عليه وسلم، أن يبين أنه بشر، كما بيّن القرآن بشرية الأنبياء من قبل، يبين أنه بشر. لأن الآيات التي فيها عتاب النبي صلى الله عليه وسلم هي آيات ليس فيها نص، يعني عبس وتولى، ليس فيها نص، ليس فيها نص. لو هل النبي صلى الله عليه وسلم يعني يترك عبد الله بن أم مكتوم، ولا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتركه؟ ما فيش نص. فاجتهد رسول الله وترك الأفضل إلى الفاضل أو المفضول. يعني النبي لم يفعل شيئا حراما، إنما النبي صلى الله عليه وسلم يعني آيات العتاب بين الأفضل والفاضل، مش بين الحرام والحلال أو بين الصواب والخطأ، لا، بين الأفضل والفاضل بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأفضل أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يترك عبد الله بن أم مكتوم، فهو ترك الأفضل إلى الفاضل. وتعالوا نشوف ونعيش مع الآيات. آيات عبس وتولى أن جاءه الأعمى ومدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة. هذه الآيات لها في الأصل سبب في النزول، كما تعلمون أن النبي، وتدبروا الأمر معي وانتبهوا له، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان منشغلا بدعوة بعض سادة قريش حتى كادوا أن يسلموا. وفي هذا الوقت جاء ابن أم مكتوم وهو أعمى، جاء يسعى يطلب الله من الله، من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه كذا أو كذا أو كذا. النبي مشغول بدعوة الآخرين. والقرآن قال أما من استغنى فأنت له تصدى. إذن القرآن هنا ماذا فعل؟ ذكر جهد النبي في الدعوة، انه بيتصدى لهؤلاء ويقف امامهم ويدعوهم الى الاسلام. وده من يعني دليل مكانة النبي ودليل قيام النبي برسالته وبوظيفته كرسول. لكن النبي في هذا الوقت منشغل بدعوة هؤلاء، وسيدنا يعني هو ده الوقت اللي تيجي فيه يا ابن ام مكتوم، يعني خلاص يعني. فاجتهد النبي سريعا، طبعا ما عندوش نص بيقول له لو جالك مسلم سيب اللي انت بتدعوه كلمه، ما فيش نص. فاجتهد النبي كبشر فوصل إلى الفاضل وليس إلى الأفضل، إنه يكمل دعوته لهؤلاء. ثم ابن أم مكتوم يعني هو مسلم معاه، بعدين يكلمه. لكن القرآن الكريم عاتبه في هذا الأمر. إذن العتاب هنا يدور بين الأفضل والمفضول، عشان بس مسألة واضحة. لأن المستشرقين أخذوا هذا الأمر وكلموا فيه وقال لك النبي أخطأ. طب يعني سيدنا سليمان ما أخطأش بقى لما تكلموا بهذه الطريقة، وسيدنا داود ما أخطأش، وسيدنا موسى ما أخطأش؟ لا طبعا. هو يعني أخطاء الأنبياء ليست أخطاء بالمعنى الشرعي، هي أخطاء اجتهاد، عشان المسألة تبقى واضحة. وطبعا من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين، عشان المسألة تبقى واضحة أيضا. أنتوا عارفين أنا حسنات الأبرار سيئات المقربين؟ أوضحها لحضراتكم. المقرب إلى الله أعلى درجة في درجات في رتب الوصول إلى الله، المقرب. السابقون أولئك الإيه؟ فالمقرب هو أعلى درجة، تمام كده؟ أعلى درجة إلى الله سبحانه وتعالى. طيب اللي بعديه في الرتبة الأبرار، تمام كده؟ تمام. فحسنة الأبرار يعني مثلا لو اعتبرنا أن الأبرار بيقرأوا كل يوم 3 أجزاء، ده الأبرار. لو جه المقرب مثلا أو خلينا مثلا الأبرار بيصوموا 2 وخميس، لو جه المقربون صاموا 2 وخميس ده عبادة هي وحسنة، لا هي سيئة. فحسنات الأبرار سيئات المقربين، لأن المقرب ده ده يصوم يوم ويفطر يوم، ده مقرب، ده أعماله عالية جدا. إذا حسنات الأبرار سيئات المقربين، فما بالك في حق الأنبياء. وضحت المسألة؟ عتاب الله سبحانه وتعالى نبيه وحبيبه ومصطفاه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يدور حول الأفضل والفاضل، تمام كده؟ فهذا العتاب لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني طلق ابن أم مكتوم وجاء ليكمل دعوته مع هؤلاء القوم. في آيات أخرى جاءت في عتاب الله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام، زي مثلا يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، تبتغي مرضات أزواجك، ده حتة جميلة قوي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يجبر خاطر زوجاته. آه طب إيه القضية؟ قضية في هذه الآيات إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان عند أحد زوجاته سيدة زينب بنت جحش، فقدمت له عسلا، ف يعني نوع من الأنواع كده كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. فاتفقت السيدة حفصة مع السيدة عائشة، أو السيدة عائشة مع السيدة حفصة، إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو جه إيه اللي أنت شاربه ده، في ريحة ومش في ريحة يعني. وذكروا اسم من أسماء الأطعمة التي كانت موجودة عندهم. فلما خرج النبي، السيدة عائشة يا رسول الله ما هذه رائحة، أكلت كذا، ما هذا؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يكره أن يشم منه رائحة غير طيبة، كان يشتد عليه الأمر عليه الصلاة والسلام. فإذا فحرم النبي عن نفسه هذا الطعام، قال والله لا أكله. فنزلت الآية يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. يعني هذه قصة جاءت في سبب النزول. قصة أخرى النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده يعني أما يعني زوجة يطأها، فيعني الزوجات، أنا لا أريد أن أدخلكم في تفاصيل، يعني رفضنا هذا أو وجدنا به منهن شيئا في هذه المرأة التي يعني مثلا وهبت نفسها أو كانت ملك أو كذا أو كذا، فلما وجد من ذلك حرمها عن نفسه، فنزل قول الله يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. الشاهد بعيدا عن هل هو العسل أو زوجة أو امرأة، المقصد أن العتاب هنا يبين قيمة النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع زوجاته، أنه يجبر خاطرهم ويحافظ عليهن عليه الصلاة والسلام. وفي نفس الوقت الآية تبتدئ يا أيها النبي، مش عاصي، يا أيها النبي، بأشرف صفة وصفة بها النبي، يا أيها النبي أو يا أيها الرسول. يعني إذن آيات العتاب كلها في القرآن الكريم دليل صدق النبي. دليل صدق النبي إزاي؟ هو في نبي أو في واحد عاوز، يعني لو واحد عاوز صورته تبقى كويسة والناس ترى منه الجميل، هل في واحد يذكر عن نفسه الشيء الذي قد يكون في أعين الناس غير جميل؟ لذلك إزاي النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في القرآن أن الله عاتبه؟ ده كان يخبي الموضوع ده عشان ما يبينش ان بينه وبين ربنا حاجه، يخبي ما يظهرش هذا الامر، يخفي هذا الامر عن الناس. لكننا نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهر هذا الامر امام الناس، فهذا دليل صدق النبي عليه الصلاه والسلام. هنالك طبعا ايات كثيره مثلها، مثل مثلا ايات في سوره الانفال في قضيه الأسرة، ما كان نبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، إلى آخر آيات. هذه أيضا يعني النبي صلى الله عليه وسلم خير بين العفو وبين القتل، بين العفو وبين القتل، فاختار النبي العفو. وأصلا طبيعة النبي كانت تميل إلى العفو، وطبعا قصة كثيرة مشهورة معروفة. لكن المقصد أن العتاب هنا يبين دلالات، وهي أنه ينبغي أن يختار الداعية أو يختار القائد أو يختار الحاكم الأفضل والأصلح للدعوة وللأمة، حتى وإن كان لا يسير على طبيعة الإنسان، يعني حتى وإن كان أمر مش ماشي على طبيعته، وهذا ما حدث. يبقى آيات كثيرة فيها عتاب في القرآن الكريم جاءت على للنبي صلى الله عليه وسلم وفي غيره، وللمؤمنين أيضا آيات كثيرة للمؤمنين. يعني يا أيها الذين أمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، إلى آخر الآيات. استنبط العلماء من هذه الآيات الموجودة في سورة الصف، استنبط العلماء أنها تعريض بالعتاب للصحابة الذين فروا في غزوة أحد. آيات كثيرة، القرآن مليء بآيات العتاب، وكل آية لها دلالات. المهم أحباب الكرام أن نعلم أن العتاب يزيل ما اعتلى على قلب المرء من كراهية وأحقاد وأضغان، والعتاب لا يكون إلا للمحب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن المخلصين المخلصين. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فؤادي يرتجي أسمى مرادي وغاياتي.